بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وساق المؤلف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. التبرك معناه طلب البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته. والتبرك إذا كان بأمر شرعي مثل القرآن فإنه مطلوب، فالقرآن يقول الله تعالى عنه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. والله تعالى جعله مفتاح كل خير، وأنقذ الله تعالى بمن اتبعه وسلك منهجه من كل بلاء وأمر ردي، وسلك بمن قام به طريق السعداء. والحرف الواحد منه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فهذا النوع مشروع ومطلوب، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة القرآن بفهم وتدبر، وأن يعمل به ليحصل على البركات كلها. فالخير، كل الخير في هذا القرآن العظيم. ومراد المؤلف رحمه الله من عقد هذا الباب هو التنبيه على ما كان عليه أهل الجاهلية القديمة والحديثة من اعتقاد وجود بركة بشجرة أو حجر أو نحو ذلك. وساق دليلا على هذا ما كان عليه أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اتخذوا أصناما يعتقدون فيها أنها هي مصدر البركة وهي مصدر الخير وأنها تدفع الضر. فقال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه هي كبار الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قرب مكة، فاللات كانت في الطائف، والعزة بين مكة والطائف، ومنات بين مكة والمدينة، وكانت القبائل العربية تقصد هذه الأصنام وتعتقد أنها تجلب لها الخير وتدفع عنها الضر. الله تبارك وتعالى خاطب المشركين وقال لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى إليكم إنما أرسله بالحق والهدى، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكلام الذي يأتيكم به هو كلام الرحمن جل وعلا، وإذا أخبركم بحكم فهو ليس بمجرد الهوى والشهوة، وإنما هو مما أوحاه الله تعالى إليه، فهو لا ينطق عن هواه، وإنما وحي يوحيه الله تعالى إليه فيبلغكم به، وهو الذي يحقق لكم العزة والسعادة والخير. ثم أخبرهم بالإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى عندما عرج به وأسري. وهذه الآيات التي أخبركم بها يجب عليكم أن تقبلوها وتصدقوا، وأنتم تعتزون وتفتخرون بما عندكم من حجارة لا تنفع ولا تضر. ما شأنها؟ ما حالها بالنسبة للآيات العظيمة التي جاءكم بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنها لا تسوي شيء. اللات صخرة منقوشة في الطائف، وكان في قديم الزمن عندها رجل يصنع السويق للحجاج إذا مروا فيحمصه ويقدمه لهم، هذا العمل يسمى لت، فسموه اللات، أي الذي يلت السويق ويصلح ويحمص ويقدم للناس. لما مات كان عنده صخرة، أو جاءوا بصخرة ووضعوها مكانه وعبدوها، تعبيرا عن ذلك الإنسان المحسن في الزمن القديم. وأما العزة فهي بوادي نخلة قرب السيل بين مكة والطائف على طريق السيل، هذا أصله سدرتان، وجعل عليها كساء وبني عليها بناء، وصار الناس يعبدونها، وكان فيها عجوز شمطاء. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد بقطع الأشجار قام وقطعها، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يعمل شيئا، ارجع إلى المكان. فعاد ووجد هذه العجوز فقتلها. وأما منات فهي عند وادي قديد بالمشلل على بعد حوالي 150 كيلو من مكة على طريق المدينة، وكانت العرب القبائل القريبة منها من خزاعة والأوس ونحوهم يعظمونها، وسميت منات من كثرة ما يهراق عندها من الذبائح والنذور، فكانت هذه هي معبودات العرب الكبرى التي كانوا يعبدونها مع الله ويعتقدون فيها البركة، وأنها هي مصدر الخير وهي التي تدفع الضر. فالله تعالى يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومنات، يعني أخبروني ما حقيقتها وما شأنها وما دورها وما فائدتها وما الذي تقدمه لكم حتى أنكم تجعلونها معبودا يعبد وتمتنعون عن الإخلاص في العبادة لله. هذه القضايا ونحوها المقصود منها تنبيه من كان عنده إحساس وفهم وتشغيل لعقله. حجر أو شجر، هل يصلح أن يكون هو مصدر العز أو هو الذي يخاف منه أن يتسلط على الإنسان بالمذلة؟ وننسى الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. هذه العقول التي تصل إلى هذه الدرجة لم تستعمل. الإنسان إذا صار عقله يمر عليه مثل هذه القضايا فعقله معطل، لأنه لو شغل عقله لوجد أنه لا إله إلا الله، وأن هذه المعبودات عند هؤلاء القوم لا يصلح أن تكون معبودا لو أنهم حركوا عقولهم وشغلوها على ما ينبغي أن يكون عليه تشغيل العقل. الله تعالى هو له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، وعرفنا جل وعلا به بما ذكر من أسمائه وصفاته وأفعاله، ومنها خلقه للسماوات والأرض، ومنها خلقه لكم أنتم، بينما هذه الأصنام ونحوها ليس لها أي دور في ذلك وليس لها أي جهد في ذلك، فلماذا يصرف لها شيء من أنواع العبادة؟ هذا الكلام كان عند أهل الجاهلية القديمة، وعند أهل الجاهلية الحديثة في زمننا هذا صور كثيرة من هذا النوع، وهي ما نسمع عنه في بعض البلاد، أن بعض الناس من أهل الجهالة يقصدون إلى قبور وأضرحة الصالحين ويعتقدون أنها مصدر من مصادر البركة فيطلبون منها الحاجة، يخافون منهم ويرجونهم وينسون أن هؤلاء قد ماتوا من مئات السنين وأنهم لا ينفعون أنفسهم، فلا يكون لهم قدرة على أن ينفعوا غيرهم من باب أولى. وعلى هذا فالإنسان إذا أراد البركة فليطلبها ممن يملكها ولا يطلبها ممن ليس فيه بركة. الله تبارك وتعالى يقول: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ينبه المولى جل وعلا إلى عقلية المشركين الذين قالوا مقولة يضحك منها من كان عنده أدنى عقل، يقولون إن الملائكة هي بنات الله، الله تبارك وتعالى أنكر عليهم هذا الفهم وهذا القول وقال ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أنتم إذا جاء عندكم ولد تفرحون وتسرون، وإذا جاء أحدهم جاءت زوجته بأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أنتم ما تريدون أن يكون لكم بنات وتدفنون بناتكم، وأتيتم وتقولون إن الملائكة هي بنات الله، الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له أبناء ولا بنات، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فما هذه الوقاحة التي لجأ إليها هؤلاء القوم عندما قالوا هذه المقولة؟ فالمشركون قالوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح عيسى ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فهذه الأقوال كلها كفرية، وهي ليس لها أي مصدر من مصادر التلقي والفهم، وإنما هي مبنية على هوى وقلة الأدب أو انعدامه. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذه الأمور هي من اختراعاتكم ومن أقوالكم التي لم تستند على مصدر صحيح. الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الآية 62 من سورة الحج يجب أن يقرأها الإنسان كل وقت لأجل أن يتحصن بها ويزول عنه ما يوسوس به الشيطان له. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله جل وعلا هو الحق، يحق الحق ويبطل الباطل، والذي يدعون من دونه هو باطل على كل حال، والله تعالى هو العلي وهو الكبير. وهذه الأمور ليست موجودة في معبوداتكم التي جعلتموها شريكة لله، لا يوجد فيها شيء من هذه الأمور وهذه الأوصاف. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لكن هؤلاء يتبعون الظن، إن يتبعون إلا الظن وليس عندهم أي مستند يستندون إليه في دعواهم أن هذه آلهة أو أن الملائكة بنات لله وأن لهم الأبناء. يتبعون أيضا ما تهوى الأنفس، وهذا من أضر ما يكون على الإنسان أن يتبع هواه. فالإنسان الذي يتبع هواه يتغافل عن عبادته لله ولا يرغب في ذلك. وقد قال المولى جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة النجم، يقول: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان اللائق بهم والحري بهم أن يتبعوا هذا الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يستقيموا على هذا الدين القويم الذي ليس فيه تناقض وليس فيه اختلاف وليس فيه شيء ينافي العقل، بل كل ما جاء في تشريع دين الإسلام هو المتفق مع العقل السليم، ولا يوجد فيه شيء يتنافى مع العقل. وليس العقل محكما على الشرع، لكن يستحيل أن يوجد مسألة يختلف فيها العقل السليم مع النص الصحيح. وعلى هذا فلا يقع مخالفة في أمر من الأمور إلا ويكون الخطأ يقينا على المخالف للنص الشرعي. فأحكام الله مبنية على الحكمة، وأحكام الله مبنية على مصالح العباد. أدرك ذلك من أدركه، وعلمه من علمه، وجهله من جهله. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة في رمضان، و لما سمع بعض القبائل المحيطة بمكة كالطائف ونحوه وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحه لمكة، تأهبوا لقتاله وأعدوا عدتهم له وجمعوا عساكرهم فلما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم، فالتقوا بحنين، وحنين بين مكة والطائف على طريق السير. أبو واقد الليثي يقول: ونحن خارجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن كثير منا دخل في الإسلام للتو، لأن الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة 12,000، منهم 10,000 جاءوا من أنحاء الأرض ومن المدينة، و2,000 من مكة، وفيهم أناس إلى الآن لم تدخل بشاشة الإيمان إلى قلوبهم، ولم يعرفوا الكثير من مسائل الإيمان. فيقول: نحن حدثاء عهد بكفر، يعني للتو أسلمنا، ورأوا للمشركين سدرة، شجرة كبيرة من السدر، يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يسمونها ذات أنواط. يقول: فمررنا بسدرة مثلها فأعجبتهم، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: نريد هذه أن تكون لنا مثل ما للمشركين، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نريد أن نعلق على هذه الشجرة أسلحتنا للتبرك بها لتحرس أسلحتنا ونطمئن إليها. الرسول عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وأنكر هذا، ورفع صوته بالتكبير مشعرا بالإنكار لما سمع، فقال: الله أكبر، إنها السنن، أي إنها الطرق وإنها العادات التي يسلكها بعض الناس يقتدون ببعض. يقول عليه الصلاة والسلام: إن مقولتكم هذه تشبه مقولة بني إسرائيل لموسى عليه السلام عندما قالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. موسى عليه السلام كان يدعوهم إلى التوحيد، وأنقذهم من مصيبة فرعون، وتجاوز هو وإياهم البحر، وعرفوا من الآيات الشيء الكثير، ثم طلبوا من موسى يجعل لهم إلها. والله جل وعلا ما يكفي، يحتاجون إلى إله آخر. كذلك هؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة نتبرك بها مثل ما يعمله المشركون. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني تسيرون على طريقة من كان قبلكم. فأنتم طلبتم ذات أنواط كما يعمله المشركون بشجرتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقسم هذه اليمين عندما قال: قلتم والذي نفسي بيده، ويد نفسه بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يحييه ويميته، وهو الذي يتصرف فيه بما شاء، فالله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقوله لتركبن، أي لتفعلون مثل فعل أولئك القوم الذين قبلكم، وتقولون مثل مقولتهم. وليس المراد بهذا الإقرار بأن يعمل الإنسان مثل عمل أولئك، وإنما المراد بذلك هو التحذير من أن يقع الإنسان في مثل هذه الأمور، وليعلم الإنسان المؤمن أن هذه الأعمال ليست من أعمال أهل الإيمان، وإنما هي من أعمال الأمم السابقة التي هي على الكفر والشرك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهذا أن يحذر هذه الأمة أن تسير على منهج اليهود والنصارى، وأن عليها أن تسترشد بالحق والهدى الذي جاءهم من عند الله تبارك وتعالى. فالواجب على هذه الأمة هو أن تستقل بتوحيدها وتعتز بإيمانها وتفتخر باتباعها لسيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تحافظ على هذه العقيدة السليمة التي فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا تتعلق بغير الله، لا بشجرة ولا بحجر ولا بغيره، وإنما يكون المؤمن ارتباطه بربه جل وعلا. عمر رضي الله تعالى عنه وهو يطوف بهذه الكعبة أراد أن يقبل الحجر الأسود، فوقف أمامه وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فأنت عندما تطوف بهذا البيت إنما تعبد الله، لا أنك تعبد هذا البيت. عندما تستلم الركن اليماني بيدك اليمنى وتقول الله أكبر عند الاستلام، أنت تعبد الله بهذا العمل، ولست تأخذ من هذه الكعبة شيء. عندما تقبل الحجر الأسود إنما تعبد الله بهذا التقبيل، تتبع فيه نبيك صلى الله عليه وسلم، وتتقرب بهذا إلى ربك جل وعلا، لا أنك تطلب من الحجر أن يعطيك شيئا. فهذه مخلوقات الله، والله تبارك وتعالى وضعها ليعبد الله جل وعلا وحده بطريقة معينة في هذا المكان، كما أنك تعبده بالصلاة بقيام وركوع وسجود وجلوس، وتعبده بالزكاة بدفع مال لجهات محددة، وتعبده بالصيام بالإمساك عن المفطرات من زمن محدد إلى زمن محدد، وتعبده بالحج بأركان معينة من وقوف بعرفة ومزدلفة ومبيت بمنى ورمي وحلق ونحر. كل هذه الأعمال تتعبد بها لله تعالى، وهذا معنى الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فهذه المعاني هي التي يجب أن تكون مدركة لكل إنسان وهو يريد أن يحقق التوحيد. فلا إله إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله، وعبادة غير الله باطلة مهما كانت وعلت وعلى صاحبها. فخير خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح أن يشرف له شيء من العبادة، وهو الذي علمنا هذا، وهو الذي تلا علينا قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان. فأنت أيها الإنسان المؤمن يكون خوفك من الله، ورجاؤك من الله، وتوكلك على الله، ورهبتك من الله، وإنابتك إلى الله، فلا منجى من الله إلا إلى الله، ولا مفر من الله إلا إلى الله، وأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إلى الله من شر كل شر، وأعظمهم هذا الشيطان العدو اللدود. فالإنسان يكون دائما ارتباطه بربه تبارك وتعالى ولا يكون بغيره، وهذا الأمر هو الذي يجب أن يكون ظاهرا وبينا على سلوك كل إنسان مؤمن ليتحقق له التوحيد ولتستقيم عبادته ويصلح حاله وإيمانه بربه جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.